ثورة كوبا الجزء الأول. معاهدة العلاقات الكوبية الأمريكية عام 1903 كانت بمثابة إصدار الحق للولايات المتحدة الأمريكية في التدخل بكوبا في حال شعرت بوجود خطر يهددها. فكانت المادة الثالثة من المعاهدة تقول التالي: توافق حكومة كوبا على أنه يجوز للولايات المتحدة الأمريكية ممارسة الحق في التدخل من أجل الحفاظ على الاستقلال الكوبي والحفاظ على حكومة توفر الحماية والحرية الفردية والوفاء بالالتزامات المتعلقة بكوبا المفروضة بموجب معاهدة باريس على الولايات المتحدة التي ستتولاها وتتعهد بها الآن الحكومة الكوبية. صراحة يسهل شرح هذا البند وغايته وأسبابه وما يفضي إليه، ولكن على الجهة المقابلة كان الصراع السياسي قد بدأ في كوبا بالفعل بين الأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية في أيلول 1905، ولضمان فوز مرشح محدد تم تزوير الانتخابات، وكانت النتيجة لا تصب أبداً في مصلحة الأحزاب الليبرالية، وعليه بدأت ثورة من الليبراليين بالنهوض وبدأت التظاهرات. الطرفان سعوا صراحة لأخذ الدعم الأمريكي لأحد منهما، فكانت الحكومة الكوبية التي انتصرت بالانتخابات التي تحدثنا عنها تدخلاً أمريكياً يقمع التمرد، لكن الولايات المتحدة كانت مترددة، وعندما شعرت الحكومة الكوبية بهذا التردد قدم الرئيس إسترادا بالما استقالته عام 1906. في اليوم التالي للاستقالة تذرع وزير حربية الولايات المتحدة بمعاهدة عام 1903، وعليه ساعد في إنشاء حكومة كوبية مؤقتة، وعليه أيضاً قرر الوزير إنزال لواء من مشاة البحرية الأمريكية بحجة الحفاظ والحماية للمواطنين الأمريكيين في المنطقة. صراحة لم يبدي المتمردون أي مقاومة تذكر، بل على العكس اعتبروا نفسهم المنتصرين، وفي 26 من ذات العام بدأ إنزال الجنود بشكل فعلي وكبير، وسمي هذا الجيش بجيش التدخل الكوبي، وأعيدت تسميته ليصبح جيش التهدئة الكوبي. كان قوام هذا الجيش تقريباً 18,000، وكان نصفهم من فوج الفرسان 11 ومن تبقى من الفوج الاستكشافي الثاني، وبسبب عدم المقاومة كان الأمريكيون قد ركزوا على بناء مستوطنات وطرق تابعة لهم، فأدار الجيش الأمريكي نحو 30 موقعاً في البلاد، وبالطبع قاعدة غوانتانامو الغنية عن التعريف. على ما يبدو أنه كان للطبيعة كلمة أخرى، فالكثير من الجنود الأمريكيين أصيبوا بأمراض عديدة مثل الملاريا والتيفويد وأنواع الالتهابات المختلفة. عينت الولايات المتحدة تشارلز ماغان حاكماً على كوبا لمدة 3 حتى أعيد الحكم الذاتي للبلاد عام 1908 رئيس خوسيه غوميز، وبدأت الولايات المتحدة في وقتها الانسحاب التدريجي، لكن حزب استقلال السود الكوبي كان يرى في الرئيس الحالي حاكماً صورياً، فنسق احتجاجات كان هدفها إقامة جمهورية مستقلة في مقاطعة أورتيني، لكنهم قمعوا بشدة ووحشية. أقيم دستور للبلاد وجرى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، لكن الكساد الكبير ضعضع حكم الحكومة الكوبية التي كانت بقيادة ماتشادو، وتزامن هذا مع هجمات من قدام المحاربين وفيما بعد من المنظمات السرية. وصولاً للعام 1940 بقيت البلاد متقلبة للغاية، الكثير من الانقلابات الدموية قد حصلت، وخلال تلك الفترة تم إنشاء الحزب الاشتراكي الذي يعد مرجعاً للحزب الشيوعي هناك. خلال 20 التي تلت هذا التأسيس كانت كوبا تعيش أزهى عصورها، ولكن بسبب التقدم التكنولوجي الذي حصل ونتيجة لسوء إدارة النشاطات الاقتصادية بدأت البطالة في البلاد تزداد شيئاً فشيئاً، بعدما كان العمال الكوبيون يأخذون أحد أعلى الرواتب في العالم. فولجنسيو باتيستا كان الحاكم الأبرز في تلك المرحلة، وكان لاعباً أساسياً في سيطرة الإقطاع على كل المفاصل الاقتصادية في البلاد، ونتيجة لهذا الأمر تصاعد نجم الشيوعية في البلاد، بسبب أن الرجل وصل لمرحلة عبودية الشعب الكولومبي، هذا ووصولاً للعام 1956 وصل قارب صغير يحمل اسم جرانما على متنه 82 مقاتلاً مسلحاً من بينهم فيدل كاسترو، وفي نيتهم التخلص من الحكومة الكولومبية للأبد. فماذا حصل؟